الثانية فرح الإنسان المتألم اللي يعمل الله خلال هذا الإيمان. الوليمة الثالثة هي فرح القيامة. أحب برضو قبل ما أخلص سفر إستير أقول إن إستير تمثل كنيسة العهد الجديد، وشتي تمثل كنيسة العهد القديم. إنسانة أكبر من إستير لأنها استلمت الشريعة، تعرفت عن مواعيد قبلها قبل كنيسة العهد الجديد. وشتي كانت إنسانة جميلة لأن الشريعة هي عطية صالحة، ولكن كان لابد أن حرفية العهد القديم تنتهي ويبدأ روح العهد الجديد. إستير كانت فتاة فقيرة مسبية وصارت ملكة، والكنيسة أيضا اختيرت أغلبها من الأمم وهم أشبه بالنفوس المسبية، سواء كان من الأمم أو اليهود، سباها عدو الخير ولا تملك شيئا، ولكن الله أقام من هذه النفوس ملكة. فكنيسة العهد الجديد هي الملكة التي تجلس عن يمين الملك. شخصية إستير مفرحة وتمتلئ تقدم عزوبة زي في السفر الأصحاح الثاني من 9-17. كنيسة العهد الجديد كنيسة متهللة بالروح. إستير أقيمت ملكة ولها رسالة خاصة، وكنيسة العهد الجديد لها رسالة إلهية من جهة خلاص العالم كله. إستير لم تكن تخشى الموت، وأيضا كنيسة العهد الجديد سماوية تقول أين غلبتك يا موت، أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوي. كنيسة إستير أيضا تهتم بالعمل لا بالكلام، وكنيسة العهد الجديد تحمل أيضا روح سيدها، أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. إستير كانت ملكة لأعظم مملكة في العالم في ذلك الحين، ومع هذا خضعت لمردخاي بروح الاتضاع وسمعت لنصيحته. هكذا أيضا الكنيسة تحمل روح الطاعة والشركة مع المسيح الذي أطاع الآب حتى الموت، موت الصليب. إستير مع جمالها الخارجي تزينت في الداخل بروح العبادة والثقة في مواعيد الله والصوم والصراخ إلى الله، عبادة حية ومجد ابنة الملك أي الكنيسة من الداخل زي ما بيقول المرتل. إستير حطمت بروح الصلاة خطة هامان المهلك لشعبها، والكنيسة تحطم خطة إبليس بالصلاة الدائمة أمام الله ضد إبليس وليس ضد البشرية. الملك استجاب لطلبتها، وفي سفر تكملة إستير في الترجمة السبعينية يقدم صورة الدخول وهي داخلة عند الملك، يقول كل الأبواب كانت مفتوحة وكانت جارية على اليمين وجارية على الشمال، وكانت شكلها شبه منهار، وأول ما شافت الملك سقطت على الأرض. فقام الملك من على الكرسي ومد قضيب الملك وأخذها في حضنه وطمئنها وقال لها لا تخافي يا إستير. دي صورة الكنيسة أيضا، والملكين اللي من ناحيتين أي محاطة بسحابة من الشهود ومحاطة أيضا بالسمائيين. كل نفس وهي منطلقة إلى العرش الإلهي تخرج خلال عمل المسيح، وأيضا في سبورت أو سندة من السمائيين اللي بيحبوها ومن القديسين سواء المعاصرين أو الذين انتقلوا سواء من رجال العهد القديم أو العهد الجديد. الكل يشترك لأن الكل يشتهي خلاص الكنيسة وخلاص الناس. انتهت حياة إستير بوليمة الفورين، وصار هناك احتفال سنوي بالفورين، وتتمتع الكنيسة بوليمة القيامة المفرحة، وفي كل عام أيضا نحتفل بعيد القيامة المجيد. خلال إستير صار مردخاي الرجل الثاني بعد الملك، وخلال الكنيسة أيضا يقيم من المزبلة أناس لهم شركة في المجد الإلهي. دي صورة مبسطه للمقارنه بين شخصيه استير وبين كنيسه العهد الجديد. طبعا تقدر على نفس المستوى تشوف المقارنه بين السيد المسيح وبين مردخاي. مردخاي الذي اهتم بخلاص شعبه، والسيد المسيح المخلص الحقيقي للعالم كله. اختم سفر استير بس بعرض سريع من اول التكوين لغايه استير كوحده واحده، ونكون ختمنا بهذا الاسفار الخاصه بالناموس وايضا الاسفار التاريخي. ان قلنا في سفر التكوين ارى الهي الذي يهتم بي شخصيا وهو خالقي ومخلصي الشخصي، اخذ مواعيد منه. في سفر الخروج الاقي حمل الله، الفصح الحقيقي الذي يحررني من العبودية. في سفر اللاويين اشوف الكاهن والذبيحة الذي يقدم ذاته ذبيحة لكي يقدسني. في سفر العدد اراه القائد بتاعي اللي حملني من ارض الفساد لكي يدخل بي الى اورشليم العليا. في سفر التثنية اراه وهو يكتب العهد بيني وبين الآب بدمه خلال حبه الفائق على الصليب، فهو مقيم العهد بين الله والإنسان، الله الآب. في سفر يشوع أرى مخلصي يحملني خلال المعمودية نهر الأردن ويدخل بي إلى أرض الموعد، وأتمتع بعربون الميراث وأنا في هذا العالم. في سفر القضاة أرى إلهي مخلصي القاضي الذي يقف وهو القاضي يشفع عني. في سفر راعوس أرى السيد المسيح عريس نفسي اللي يأخذني من بين المؤابيين، وأنا لا أملك شيئا وليس من حقي شيء، ويعطيني كل الحقوق لكي أكون عروس للمسيح إلى الأبد. في صموئيل الأول والثاني أرى المسيح ملكي الذي يملك لكي يقيمني أيضا ملكا. في ملوك الأول وملوك الثاني وأخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني أرى المسيح ابن داود الذي جاء من أجلي من سبط يهوذا، وأرى إلهي الذي يتضع لكي يعلن ملكوته في داخل القلب، وأيضا يهبني روح الاتضاع فأملك معه. في سفر عزرا وأيضا في سفر نحمية أرى المسيح المصلح الذي يقيم بناء هيكله في داخلي، والأسوار حولي أسوار من نار لكي أكون ممجد في الداخل. وأخيرا في سفر استير أرى الله هو عيدي وفرحي، يقيم باستمرار عيد الفوريم الحقيقي، عيد الخلاص الحقيقي في داخل القلب. إلهنا الصالح يعطينا فهما وحكمة وبركة لكي نتمتع بكلمة الله العاملة فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. في أسفار موسى الخامسة أحسسنا بالحاجة إلى مخلص ينزع عنا لعنة كسر الناموس. وفي الأسفار التاريخية أدركنا احتياجنا إلى ملك يملك لا ليسيطر ولكن ليقيم من النفس البشرية ملكة تعيش عن يمين الملك. الآن نتكلم عن الأسفار الحكمية. في الواقع الأسفار الحكمية تكشف عن حاجة الإنسان إلى الحكمة، وشتان ما بين الحكمة البشرية وبين حكمة الله. ولما نتكلم عن الحكمة البشرية وحكمة ربنا لا يعني ان الله يتجاهل خبرات البشر. ربنا احبائي اعز ما لدي على الارض كلها هو الانسان، يعطيه كمال الحرية وايضا يعطيه كرامة، ولا يتجاهل ايضا التاريخ البشري ولا يتجاهل الثقافة البشرية. ولهذا لا نعجب إن استخدم روح الله القدوس أو الإعلان الإلهي بعض الأمثال اللي كانت موجودة في وسط العالم ويعطيها مسحة روحية تتناسب مع الفكر الإلهي. الأسفار الحكامية هي أسفار إلهية موحى بها أو معلن بها من الروح القدس. الفرق بين الحكمة في العالم وبين الحكمة عند المسيح أو عند الله، الحكمة في العالم عند المصريين القدامى كانت إن الإنسان يعرف إزاي يربط نفسه وسط الضيق وسط المتاعب وسط التجارب إلى آخره. عند اليونانيين الحكمة إن إزاي الإنسان يقيم فكرا جديدا وفلسفة جديدة تكتسب عقول الآخرين. أما الحكمة في الكتاب المقدس فهي كيف تقتني النفس الشركة مع كلمة الله وحكمة الله. سر الحكمة هو اقتناء أقنوم الحكمة، الأقنوم الثاني كلمة الله، ودي واضحة جدا في سفر الجامعة وأيضا في الأسفار الموجودة في الترجمة السبانية في سفر الحكمة. تكلم بكثرة عن الحكمة ككائن، فيدرك الإنسان أن الحكمة هو المسيح حكمة الله المتجسد. بالنسبة لنا أسفار الحكمة، هذكر الأسفار الموجودة بين إيدينا وهتسيب سفري الحكمة وشوء ابن سيراخ لوحدهم فيما بعد لما أتكلم عن الترجمة السبعينية. أول سفر هو سفر أيوب. ليه بدأ بسفر أيوب؟ الحقيقة بتعجبني العبارة اللي يقولها ذهبي الفن: الألم مدرسة الفلسفة، أو الألم مدرسة الحكمة. وقدم لنا الكتاب المقدس قصة أيوب، وهي قصة واقعية تكشف لنا كيف نقتني حكمة الله من خلال مدرسة الألم. لكن مش بس ان الانسان يحتمل الالم، انما اولاد الله بالحكمة يتمتعون بالفرح والسرور. ولذلك بعد سفر ايوب يجي سفر المزامير، ونقرأ سفر المزامير. كل المزامير ما عدا مزمور واحد تنتهي بالفرح، طبعا اغلبها تبتدي بالالم وبالضيق والتعب، لكن سرعان ما نتلمس يد الله ونتمتع بالحكمة الإلهية فيتحول الألم إلى فرح وبهجة. أيضا يقدم لنا سليمان الحكيم ثلاثة أسفار ممتعة. السفر الأول هو سفر الأمثال، والثاني الجامعة، والثالث نشيد الأناشيد أو نشيد الأنشاد. والثلاثة دول ما جوش كده اعتباطا، لكن دول السلم اللي يدخل بينا إلى حضن الله. سفر الأمثال يؤكد لنا أنه يليق بالإنسان أن يقتني الحكمة، وبدون الحكمة لا نستطيع أن نتمتع بالأحضان الإلهي. فسفر الأمثال يقدم لنا أيضا خبرات الناس الأشرار البعيدين عن الحكمة وخبرات الناس الأبرار الذين يلتصقون بحكمة الله. نطلع إذا كنا نقتني الحكمة، نبتدي في سفر الجامعة نكتشف إيه؟ باطل الأباطيل، الكل باطل وقد الريح. نبص كده للعالم ونفسنا نشوف في حاجة جديدة. هي رغم اختلاف الثقافة ورغم التطور الفني والعلمي ورغم الأمور الكثيرة تتغير مع هذا المجتمع المتغير، لكن الإنسان هو الإنسان من يوم ما اتخلق لغاية النهاردة، بطبيعته، بأفكاره، باشتياقاته، بآلامه، بخطاياه، باشتياقاته للبر. الإنسان هو الإنسان، كل اللي بيتغير في الحياة شوية مناظر برانية. لكن الراجل اللي كان حتى في أيام القبائل ممكن يسقط في شهوة وسيله معينه. يمكن لو شافها رجل في امريكا ولا في كندا ولا في اي دوله حاليا يقرف من المنظر ده ولا يثير. المنظر اللي كان بيثير الشخص الموجود في القبيله هو لا يثير الانسان الموجود المعاصر، لكن هو الاولاني كان تثيره حتى خيمه جميله، النهارده بيثير الانسان ناطحه سحاب، لكن الاثاره موجوده من اي ناحيه. الكبرياء اللي موجود هنا موجود هنا، الشهوه الموجوده هنا موجوده هنا، فالانسان لم يتغير. وده موضوع سفر الجامع. اذا اقتنينا الحكمه واكتشفنا ان العالم باطل، المعنى هذا العالم بلا معنى؟ سفر الجامع يؤكد ان كل شيء ليه وقته وكل شيء بحكمه الهيه وتوضع. وينطلق بينا من سفر الجامع بعد ما اكتشفنا ان للعالم حياه، يدخل بينا الى سفر نشيد الاناشيد، وده بيعتبر قدس اقداس العهد القديم. تنطلق النفس وتحتضن عريسها وتجد يمينه تحت راسها وشماله يمين بيمينه يعانقها وبشماله يضعها تحت راسها، وترى في حياتها اغنيه حب فائقه، ليست اغنيه انانيه، ولكن كما سنرى اغنيه حب لله وحب للبشريه كلها. تشتهي كما تتمتع بالحب الالهي ان يتمتع الكل بهذا الحب الالهي. اذا نقدر نقول بدينا بالالم والصراع والجهاد، ودخلنا الى حياه الفرح، وتعرفنا على العالم وحقيقته، واخيرا دخلنا الى الحجال السماوي في حضره الله، نعيش معه الى الابد في عرس لا ينقطع. ده الملخص السريع او الخطوط العريضه للاسفار الحكميه. ربنا يدينا نعمه. نبتدي بالسفر الاول، سفر ايوب. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين. باسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد، امين. نبدا بنعمه المسيح بسفر ايوب، اول سفر من الاسفار الشعريه او الاسفار الحكميه، الاسفار الخاصه بالشعر او الاسفار الخاصه بالحكمه. وزي ما قلت انه بدا بايوب لكي يعالج اقدم مشكله في حياه البشريه منذ سقط ادم، وهي مشكله الالم. المشكله لغايه النهارده كل واحد يسال ليه في الم؟ لو ربنا عادل ايه ذنب الناس تتالم؟ وهل الالم يا ترى خاص بالاشرار بس يسقط فيه الاشرار وحدهم، ولا ممكن ايضا اولاد الله والابرار يسقطون تحت الالم؟ سفر ايوب سفر خطير في معالجة هذه المشكلة اللي بيئن منها الكثيرون، وتقدم لنا فكر الله من ناحية الالم، فكر ايضا البشر بكل انواعهم، الناس الكويسين والناس التعبانين من جهة الالم. اول حاجة تبتدي قصة ايوب وهو غالبا عاش في عصر الاباء، ربما في ايام ابراهيم، والبعض بيقول انه عاصر يعقوب. على اي الاوضاع كان هذا الانسان يعيش في عصر الاباء، ولم نسمع في عصر الاباء عنه شيء، مما يدل ان في بعض الشخصيات كانت تعبد الله وكانت مختفية مثل ايوب. ايوب كان انسانا بارا ويشهد الله نفسه ببره. المنظر الجميل اللي يبتدي به السفر في الاصحاحين 1 و2، منظر السماء من فوق والارض من تحت. في السماء نرى الله الذي يحوط حول اولاده ويهتم بيهم، حتى زي ما بيقول السيد المسيح حتى بعدد شعر رؤوسهم. ونرى ايضا عدو الخير الذي ياتي ليقف امام الرب ويشتكي اولاد الله. أيوب كان إنسان يبذل كل الجهد لكي يعيش حسب إرادة ربنا، والشيطان كان يحسده من أجل هذا الجهد الذي يبذله، ولذلك كان بيشتكي. أي الشيطان قال لله، ما هو أيوب مش بيعبدك مجانا، شيل عنه كل البركات وانت تشوف أيوب ده يطلع مين. فربنا قال له اعمل اللي انت عايزه في أيوب، أما نفسه فاحفظها، اوعى تمس نفسه، لكن اللي انت عايزه. وبالفعل خسر الغنم والجمال والبقر وكل اللي عنده، حتى أولاده سقط بيهم البيت في لحظة واحدة وماتوا، حتى زوجته بدأت أيضا تقول له إلعن الرب ومت. وفي الكتاب المقدس يجي بدل إلعن يقول بارك، ومن تحت يقول الترجمة الحرفية إلعن. وأصدقائه أيضا جاءوا بدل ما يواسوه بدوا يتعبوه، لدرجة أن كلكم معزون متعبون. وأصيب أيضا بالأمراض، فقد كل ما يملكه وعاش في الشارع، وأصبحت القروح تملأ جسده، وحتى بالليل كانت الأحلام تفزعه، لا عارف ينام بالليل ولا عارف يقعد في النهار ولا عارف يأكل لقمة ولا عارف يلاقي صديق، وكانت حياته كلها مرة. فقولوا في الأصحاح الثالث نلاقي التعزيات البشرية، جاء أصدقاؤه لكي يعزوه، لكن بدل ما يعزوه أتعبوا، معزون متعبون كلكم. وبدل ما يقولوا كلمة لطيفة دخلوا معاه في مباحثات نظرية وديالوج مؤلم. في كل هذا الديالوج عايزين يلبسوا أيوب التهمة بأنه إنسان شرير. نقدر نقول أصحاح الأولاني والثاني منظر بين السماء والأرض، الله المهتم بأولاده والشيطان الذي يريد أن يخرب كل نفس. الأصحاح الثالث تعزيات بشرية متعبة. من أصحاح 4 لغاية 37 مباحثات نظرية حول الألم. هم 3 أصدقاء والرابع شاب صغير. الأولاني أليفاز التيماني، وهو إنسان نقدر نسميه رجل لاهوتي متدين، يعني نقدر نقول أشبه بالفريسيين، يستخدم براهينه من الدروس اللي تعلمها سواء عن طريق حلم أو عن طريق رؤى. بلدة الشوحي اعتمد في محاوراته على أمثال قديمة. صوفر النعماني إنسان صاحب معرفة وصاحب خبرة، واعتمد في حواره على تفكيره الشخصي وخبراته الماضية. واحد لاهوتي والتاني صاحب ثقافة بشرية أمثال قديمة، والتالت صاحب معرفة، ودول التلات عينات من الناس اللي يظنوا أنهم حكماء. إما واحد يظن أنه متدين وحكيم ولكنه فريسي في فكره، وإما أنه قارئ ممتاز للكتابات الماضية ويظن أنه صاحب ثقافة عالية، والتالت إنسان مختبر وحكيم صاحب فكر وصاحب خبرة فيظن أنه أقدر من غيره على المباحثة. الشاب الصغير اسمه أليهو، وهو شاب حكيم متواضع، انتظر لغاية مناقشات تمت، وهي عبارة عن كانت 3 مباحثات اشترك فيها الثلاث. وكل اللي قاله أليهو قال ان الألم هو لتأديب النفس ولتعليمها، وأكد ان احنا محتاجين الى الفادي الوسيط لكي يقدم تبرينا للنفس ويعطينا سمو الحكم. أقدر أقول أنه كل المباحثات الموجودة في في الأصحاحات من 4 لـ 37 تتلخص في الآية: المباحة الأولى أصحاح 4 لـ 14 كل مناقشة مع الثلاثة تنتهي يا أيوب توب. ده كل اللي يقوله لك، كأن مفيش كلمة لطيفة تتقدم. في المباحثة الثانية من 15 لـ 21 في كل شوية تنتهي يعالجوا مشكلة الألم، إن هي دي نهاية الشرير، هي الآلام والتجارب. المباحثة الثالثة من 22 لـ 31 زي المباحثة الأولى، دعوة أيوب إلى التوبة. أما حديث أليهو فهو حديث ممتع فيه روح الاتضاع مع الحياة. في القسم الرابع يتدخل الله نفسه في الأصحاحات 38 لـ 42. ربنا يتدخل، أول حاجة يعملها أن يقول له تعالى أيوب حبيبي أنا هجيب لك مراية تشوف نفسك وتشوفني. ربنا أخذ أيوب ودخله إلى أعماقه لكي يكتشف نفسه. من يعرف نفسه يعرف الله. فلما بدأ يتكلم معاه بدأ يسأله أسئلة، طلع أن أيوب يجهل كل شيء عن الأمور الإلهية. وبدأ أيوب يقول صحيح أنا إنسان إيه؟ أنا إنسان جاهل. فأول حاجة اكتشف في جهله وابتدى يعلن عن هذا الجهل في الأصحاح 40 من آية 3 لـ 5. النقطة التانية مش بس جهله بأسرار الكون وعمل الله، ولكن أيضا ضعفه، يعجز عن إدراك طرق الله، يعجز عن السيطرة على قوة الطبيعة. مين لي سلطان على السحاب؟ مين لي سلطان على الهواء على الرياح؟ فاعترف أيضا بعجزه. يعني أمرين اكتشفهم أيوب بأسئلة ربنا: أنا جاهل يا رب محتاج إلى حكمتك، وأنا عاجز محتاج إلى قوتك. نفسي يا رب تدينا اللقاء الحي بيك اللي لا يحطم بل يرفع النفس، تعرف كمال عجزها تقول أنا ما أنا، لكن في نفس الوقت تقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أنا جاهل كل الجهل لكن بيك أعرف وأتمتع بالحكمة. أنا ضعيف كل الضعف لكن بك قوي. العجيب في ربنا لما تقابل معاه لم يحطم أيوب. ربنا وهو بيسأله رغم اكتشاف أيوب لضعفه واكتشافه لجهله، لكن رأى الرب. ويكفي إن أهل العبارة الممتازة الجميلة اللي كلنا حافظينها: بسمع الأذن قد سمعت عنك، والآن رأتك عيني. الآن شفتك عيني، ما كنتش أتخيل يجي هذا اليوم الممتع لنتمتع. نسي كل السنوات الماضية بكل تجاربها بكل ضيقاتها، مجرد تراءى الرب أمامه وشاف المجد الإلهي وأدرك أنه في الأحضان الإلهية. فرأى أيوب نفسه ورأى أيضا الرب. والعجيب في ربنا أيضا رجع لأيوب كرامته وطلب من أصدقائه أن يسألوه الصلاح عنهم. ما قالوش أنت سام متكبر وعندك بر ذاتي، قال له أنا عارف أنك ضعيف وتعبان وأنت تشتاق أنك تكون معي. فرد لي كرامته من الأصدقاء الأهانوا، ورد لي أيضا بركات نعمه عليه مضاعفة. فرد له أضعاف ما كان لي واداله أولاد قد الأولانيين، يبقى لي أولاد في الفردوس بعد كده لما يجي المسيح، وله أولاد جلد أيضا يتمتعوا بالحياة معه. قبل التجربة كان أيوب يطلب ما لنفسه أو ما لعيلته، لكن ما كانش يطلب مال الله. لكن بعد التجربة بدأ كل تركيزه على ربنا. يطلب ما لله، وهو في هذا يرمز للسيد المسيح الذي لم يأتي لأجل نفسه ولكن لأجل يمجد الآب فينا. ليه الإنسان بيتألم؟ في رأي الشيطان أن العبادة لله أنانية، وفي رأيه أن الإنسان بيعبد ربنا من أجل المنفعة، وصلي ربنا عشان ينجح طريقه، ولذلك الألم بيجي لأنه طبعا في نظرة الشيطان علشان الإنسان لما يفقد بركاته يلعن الله أو يتجاهل الله أو ينكر وجود ربنا، ولذلك يحاول الشيطان أن يجرب كل إنسان. في رأي زوجة أيوب أن الخطأ في إيمان أيوب، قالت له أنت اللي غلطان، حطيت ثقتك في ربنا، العن الرب ومت. في رأي الأصدقاء الثلاثة أليفاز وبلدد وصوفة أن الأشرار هم من اللي يسقطوا تحت الآلام وليس الأبرار. لو كان قلب أيوب بار ما كانش حصل له اللي حصل. في رأي أليهو الشاب الصغير أن الألم تأديب من صادر عن حب أبوي، الله أب يحب يدخل النفس في مدرسة الألم. في رأي الله أن التجربة فرصة ممتعة لكي يتعرف الإنسان على الشركة مع الله، يعرف الإنسان نفسه ويعرف الله ويتمتع بكرامة من قبل الله وينال بركات مضاعفة ويعيش كابن لله. دي فكرة عن الألم اللي كما ظهر في سفر أيوب. عايز أعمل مقارنة سريعة بين نظرة الشيطان لأيوب ونظرة الأصدقاء لأيوب. الشيطان يتهم الله بأن ولاده بيرشوه، لا بدل بديها دي رشوة عشان ياخدوا بركات. أصدقاء أيوب يتهموا أيوب أنه غير مخلص لله عشان كده تحت التأديب. الشيطان يرى الله يعطي إذا كان أيوب مخلصا. أصدقاء أيوب يروا أن أيوب مخطئ لذا يجب أن يعاقب. الشيطان يرى أن الله لو ما اداش لأيوب يفقد أيوب إيمانه وأمانته. أصدقاء أيوب يروا إن كان أيوب غير مخطئ فهو لا يعاقب. دي فكرة سريعة عن السفر أيوب. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نعيش كأولاد لله، نتمتع بالشركة معه في وسط آلامنا وأتعابنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، آمين. بعد ما اتكلمنا عن أيوب سفر الألم أو مدرسة الألم، نتكلم النهاردة إن شاء الله عن سفر المزامير. سفر المزامير سفر مفرح بيسموه قلب الكتاب المقدس. إذا كان بيسموا نشيد الأناشيد إن هو قدس أقداس الكتاب المقدس، يدخل بينا إلى أعماق الحضرة الإلهية والاتحاد مع الله، لأن سفر المزامير يعتبر أحبائي هو قلب الكتاب المقدس. والعجيب إن هو بيجي في نص الكتاب تقريبا، وأيضا في نص نلاقي المزمور 119 بيسموه قلب القلب لأنه مزمور خاص بالكتاب المقدس، وبنسميه احنا بالعامية المزمور الطويل، وبنصليه في كل يوم بالليل في صلاة نصف الليل اللي فيه المفروض النفس تستقبل عريسها، واللي فيه بتستيقظ النفس لكي تلتقي مع السماء. المزامير ليها مكانة خاصة كانت عند اليهود، وأيضا تحتل مكانة خاصة في العبادة عند المسيحيين، لأن المزامير في الواقع هي سفر مفرح دون تجاهل الضيق اللي بيعيش فيه الإنسان. تكلم كتير عن الضيق، عن الألم، عن المرارة، وتحول الضيقة إلى فرح. قبل ما أتكلم عن المزامير أحب أعمل مقارنة بين النسخة العبرية والنسخة السبعينية. هنلاقي في فرق بينهم مزمور واحد. ليه؟ لأن في مزامير المزمور مقسوم، نصه واخد نمرة ونص التاني نمرة تانية، فنلاقي مزمور في نسخة واخد مزمورين، يعني يعتبر مزمورين، وفي النسخة التانية مزمور واحد. فالاختلاف بيكون بسبب كده، بجانب انه الترجمة السبعينية ايضا فيها المزمور 151 اللي بنسبح به ونرتل به في بداية تسبيحة سبت الفرح، اللي فيه بيتذكر داود انه كان راعي غنم وكان الصغير بين بيت في بيت ابيه، والله اقامه ملكا واداله كل الامكانيات. العجيب ان اليهود يقسمون المزامير الى خمس اقسام، وكل قسم يقابل سفر من اسفار موسى الخمسة، يعني من 1 لـ41 يقابل التكوين، من 42 لـ72 يقابل الخروج، من 73 لـ89 اللاويين، من 90 لـ106 العدد، من 107 لـ150 عند اليهود يقابل سفر التثنية. ايه الفكرة؟ نلاقي المجموعة الاولى بتتكلم عن الانسان وخلاصه، وده يقابل التكوين. المجموعة الثانية بتتكلم عن اسرائيل كجماعة وخلاصها، ودي تقابل سفر الخروج وخروج الشعب من ارض مصر. القسم الثالث تتكلم عن الهيكل الجديد، وده يقابل اللاويين المهتم بالعبادة. القسم الرابع يتكلم عن الارض الجديدة، وده يقابل سفر العدد اللي فيه الرحلة نحو الارض الجديدة. الجزء الخامس تكلم عن كلمة الله، فصل مزمور 119، وده يقابل سفر التثنية، سفر الكلمة او العهد مع الله. بحس ان ارتباط سفر المزامير باسفار موسى الخمسة، سواء التكوين او الخروج او اللاويين او العدد او التثنية، يؤكد حقيقة مهمة. ان كانت الاسفار الخمسة في الواقع هي اسفار تعليمية، وفي نفس الوقت تقدم لنا عمل الله الخلاصي، فانه لا يمكن ان احنا نقدم التعليم بروح المرارة والحزن، لكن اجمل وسيلة للتعليم هي تقديم التعليم بروح التسبيح والفرح. ولهذا احبائي نقدر نقول ان سفر المزامير هو سفر تسبيح مفرح، ولكن في نفس الوقت هو سفر تعليمي من الدرجة الاولى، لان الانسان يتعلم من الالحان ومن التسابيح ومن المزامير اسرع مما يتعلم من العظات، وده اللي كان بيخلي الكنيسة الاولى تهتم باستمرار انها تحط التسابيح وترانيم للشعب، بحيث تحط الفكر الخلاصي او التعليمي من كل الجوانب من خلال الروح الفرح او التسبيح. الحقيقة في مقدمة رائعة ما نقدرش نتجاهلها، كتبها القديس اثناسيوس الرسولي لشماس غالبا راهب اسمه مارسيلينوس، وكلمه عن سفر المزامير. قال عبارة حلوة، قال سفر المزامير اشبه بجنينة تتضمن اشياء كثيرة من مختلف الانواع ومنسقة في اطار موسيقي. يعني عبارة عن جنينة فيها انواع من الورود، انواع من الفواكه، انواع من الاشجار، اصناف مختلفة، لكن في تنسيق، في هارموني، في توافق في شكل الجنينة، بحيث الانسان يشبع ويشم ريحة كويسة ويفرح ويتهلل في سفر المزامير. ويقول أيضا في نفس المقدمة: كل واحد يترنم بها يشعر كأن السفر أو كأن المزمور اللي بيرتله مخصوص مكتوب له. لما أقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، مين فينا ما بيشعرش أنه محتاج لصرخة من المرارة اللي بيعيش فيها؟ لما يقول إليك يا ربي صرخت، كل واحد عايز يصرخ لربنا. على أي الأوضاع سفر المزامير أقدر أسميه هو سفر يتمتع به كل شخص في علاقته الشخصية مع ربنا وعلاقته أيضا بالآخرين، وهو أيضا سفر الكنيسة على المستوى المحلي أو الجامعة اللي بينتمتع بحياة التسبيح مع ربنا. أما عن المسيح في سفر المزامير، فالقديس أغسطينوس قدم لنا تفسير كامل للسفر من أول مزمور لغاية آخره، كل المزامير طلع فيها شخصية المسيح. لكن في مزامير خاصة وفي آيات خاصة بالسيد المسيح تعلن عن مثلا الصلب، ثقب يدي ورجلي، مع أن داود النبي لم تثقب يداه ولا رجلي. وأيضا يتكلم عن القيامة: جسدي لن يرى فسادا، الأصحاح 16. تكلم عن المسيح الراعي: الرب راعية فلا يعوزني شيء، ونلاقي فيها سر الأفخارستية وسر المعمودية والميرون. يتكلم عن المسيح الذي أطاع الآب، يتكلم عن المسيح الملك والكاهن أيضا على رتبة ملك صادق، يتكلم عن المسيح الإله: قال الرب لربي اجلس عن يميني. تكلم عنه أيضا في المزمور 118 أنه الحجر المردول. وهكذا أحبائي، المسيح أقدر أقول في داخل كل نسيج سفر المزامير الواحد هو بيرتل يشعر أنه في لقاء مع رب المجد يسوع في أوضاع كثيرة. المزامير بيصنفوها بأصناف كثيرة: في مزامير للتعليم، في مزامير خاصة بالتقوى، في مزامير خاصة بالتسابيح الجماعية والتسابيح الشخصية، وفي مزامير زي ما شفنا ميسيانية خاصة بالمسيح، في مزامير تاريخية، في مزامير خاصة بالليتورجيا والعبادة الجماعية، في مزامير خاصة بالملك يسموها الملوكية، في مزامير يسموها هليل لأنها كلها تهليل، وفي البعض يقول مزامير للمناسبات. يقول لك المزمور 92 ده اليوم السبت، و24 ليوم الحد، 48 ليوم الاثنين عند اليهود، و112 الثلاث، و93 يوم الجمعة، و81 الخميس، و30 لتكريس الهيكل إلى آخره. على أي الأوضاع في مزامير طبعا بيسموها الأبجدية الفابيتيكال بالعبري للترتيب، وفي مزامير أيضا يسموها عن اللعنة الخاصة بتنزل اللعنات على الأشرف، ودول حوالي 20 مزمور. عايز أركز عن تقسيم المزامير إلى خمس أقسام. القسم الأولاني اللي يقابل سفر التكوين واللي فيه الإنسان يشعر بالله مخلصه الشخصي، نجده من الأصحاح 1-41. يبتدي السفر: طوبى للرجل. وكأنه الدعوة اللي بندعى فيها فأول المزامير هي الحياة المطوبة. وكلمة طوبى يمكن ترجمة من العبري صعبة، هي لا يقصد بها أن الإنسان مجرد يبقى سعيد أو مبسوط، ولكن تحمل معنى الشركة في الحياة المطوبة أو الحياة السماوية أو الحياة مع الله. فأول كلمة نقولها طوبى، لأن الله يريد من الإنسان أن يتمتع بالحياة السماوية. وأيضا قلب المزامير، قلنا قلب القلب هو المزمور 119، وأيضا يقول طوبى للشاب إلى آخره، وبرضه يبتدي بالتطويب، وكأنه يبدأ بالتطويب وأيضا في النص التطويب، ويختتم أيضا بالتسبيح والتهليل. يكلمنا الجزء الأولاني عن الإنسان وعن سقوطه ودخوله في عداوة مع ربنا، وبعدين العودة إلى الحياة المطوبة خلال عمل يسوع المسيح المخلص في الأصحاحات من 16 ل 41. ده الجانب الشخصي، يبتدي بالأولا مش بالكنيسة لكن يبتدي بكل شخص، عشان يشعر ان التسبيح صادر من اعماقه في الداخل، ولو انه كعضو في الجماعة المقدسة على مستوى الكنيسة الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. لئلا يشعر الإنسان بالإنعزالية أو بالإنفرادية، فيبتدي القسم الثاني يتكلم عن الجماعة إسرائيل وخلاصه. القسم الأولاني يقابل التكوين اللي فيه الشخص آدم، إبراهيم، إسحاق، يعقوب، أشخاص معينين. في القسم الثاني يقابل سفر الخروج اللي فيه الأمة كلها أو الشعب كله اللي في مزنة العبودية، والخارج من أرض العبودية أو الفساد إلى نحو أرض الموعد. فنلاقي الأصح المزامير 42 ل 72 تتحدث عن الكنيسة. الجزء الأولاني من 42 ل 49 الكنيسة في وضع المرارة والهلاك والدمار. القسم من 50 ل 60 مجيء مخلص الكنيسة أو مخلص العالم. الأصحاحات 61 ل 72 تمتع الكنيسة بالخلاص وتهليلها بعمل المسيح فيها. هكذا يهتم سفر المزامير انه يجمع الكنيسة من كل العالم لكي يدخل بها المخلص الى بيته، يدخل بها الى هيكل قدسه الى السماء. ولذلك تيجي المجموعة اللي بعدها الحديث عن الهيكل الجديد، تدي بي انا، ربنا بيحبني شخصيا بس انا مش معزول عن الجماعة، انا واحد من الجماعة اللي كانت هالكة وجي المخصوص المسيح من أجلي، مقدم لي الخلاص وبيحملني إلى السماء إلى الهيكل الجديد الهيكل الأبدي.